بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر الامثال اصحاح 29، وصلنا لغايه عدد 10. بيقول: اهل الدماء يبغضون الكامل، اما المستقيمون فيسالون عن نفسه. الانسان الصالح والشرير يبانوا من موقفهم من الناس الأبرار. يعني الشخص المستقيم تلاقي كل الناس المستقيمة ترتاح ويحبوه وياخدوه قدوة، والمستقيم ده لوحده بيشهد على الناس الكذابين والغشاشين فتلاقيهم يكرهوه. فمجرد موقف الناس من شخص بار يقول الناس دول طبيعتهم ايه، لانه الاشرار مش هيعجبهم الابرار، ولكن الابرار هيميلوا البعض، هيرتاحوا البعض. ده المعنى اللي بيقول اهل الدماء، يعني الناس اللي غاوين اذى، يبغضون الكامل. ليه؟ لانه مش هيوافقهم على غرضهم، مش هيتفق معاهم في شهواتهم وفي مكرهم وفي شرهم. فأهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. يسألون عن نفسه مقصود بيها كمان يعني يتعلموا منه، أو يخافوا عليه، أو يحبوا يقربوا منه، يجروا وراه لأن هما بيرتاحوا له. يسألون عن نفسه. الجاهل يظهر كل غيظه، والحكيم يسكنه أخيرا. آدي مهمة قوي بالذات في الصيام بقى، لأنه من تدريب الصيام المناسبة أنك ما تغضبش أبدا، ولو غضبت لا تظهر غيظك. لأن هنا بيقول الجاهل يظهر كل غيظه، يعني ما عندوش فرامل خالص، ما عندوش ضبط لنفسه. اي حاجة تضايقه تلاقيه انفجر وقعد يبرطن في الكلام ويتصرف تصرفات وحشة، ويمكن يأذي، ويمكن ياخد قرارات غشيمة. الجاهل يظهر كل غيظ. طبيعي اي واحد فينا يتغاظ، لغاية الغيظ احيانا يكون رد فعل طبيعي لحاجة غلط. ما هو مش معقول تكون بتشوف حاجة غلط وما تتضايقش. الضيق ده ساعات يتسمى غيظ او غضب، لكن عملت ايه بالشعور ده؟ هنا بقى تبان الحكمة. لو انت حكيم ما تبينش، او تعمل ضبط لنفسك، او تفكر ازاي الغضب ده يستثمر في مثلا اصلاح وضع. زي ايه؟ تصور مثلا مرة خادم حصل معاه القصة دي، انه كان بيخدم في منطقة عشوائية، لقى اب ماسك ابنه في الشارع وعمال يضربه، بيضربه بوحشية. هو منع نفسه من انه يتدخل، لانه طبعا الراجل ده يعني مش هيسمع كلام ناس عاقلة يعني. انما جه بعد كده قال لي ايه، احنا في المنطقة دي لازم نعمل برامج توعية لكل الاسر، ونجيب كل العائلات، الاباء والامهات، ونديهم يعني حاجة تشجيعية عشان يجوا يسمعوا يعني ايه تربية. هو عمل ايه؟ هو اتغاظ، لكن الغيظ بتاعه ما طلعش بطريقة عشوائية همجية، ما انفجرش، ما غلطش، انما طلع بطريقة حكيمة جدا، جابت خير. انه خد موقف ان كل المنطقة لازم تتعلم يعني ايه تربية انسانية حتى. فهنا الجاهل يظهر كل غيظه، معناها ضمنيا الحكيم ما بيطلعش الغيظ، لا، الحكيم يفرمل. ويمكن ده يفصل لنا الآية اللي بتقول اغضبوا ولا تخطئوا. هل ده تصريح بخطية غضب؟ لا، ما فيش تصريح بخطية، لكن تصريح بشعور غضب سليم. عشان كده حتى ربنا يسوع له المجد في كلامه يقول لا تغضب على أخيك باطلا، وكأن هناك غضب غير باطل. يعني ايه غضب غير باطل؟ زي اللي بنحكي فيه ده. النظام حلو، قلة النظام تنرفز، مش كده؟ لما انت تلاقي حاجة مش منظمة خالص وتغضب شوية، الحقيقة دي مش خطية، لان الهنا اله نظام، وربنا يسوع نفسه ما بيحبش قلة النظام. لكن ما فيش غلط هنا، الشعور نفسه شعور رفض قلة النظام، الشعور صح مش خطية طبعا، ده ماشي حتى مع صفات الله الهنا المنظم. لكن لو زعقت بطريقة همجية او قلت كلام جارح او تصرفت تصرف غير مناسب، هنا يبقى غلطت بقى. لكن لو غضبت وتصرفت بحكمة ما تبقاش خطية. فالجاهل يظهر كل غيظه، معناها ببساطة الجاهل لا يضبط نفسه، ومن هنا تيجي بقى المشاكل والخصامات والخناقات كل اللي بيحصل ده عبارة عن شغل جهلة. ليه؟ لأن جاهل مش عارف يفرمل نفسه. هي شطارة ان الواحد يتخانق؟ مش شطارة طبعا، دي قلة حكمة، قلة عقل. الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه. أخيرا أخيرا دي برضو فيها حكمة. ليه؟ تسكين الغضب أحيانا ما يجيش بسرعة، يعني لما تلاقي حاجة ضايقتك قوي ممكن تلاقي نفسك مش مرتاح شوية، تضطر تصلي شوية وبعدين تأجل الموضوع. مجرد انك أجلت الموقف أو القرار وصليت كويس، تدخل في حالة السكون، بس ما جاتش السكون من دقيقة، يعني ممكن تبقى مشدود فترة. طول ما انت مشدود ما تتكلمش، لانك لو اتكلمت هتخونك الكلمات، هتطلع كلمات تقول يا ريتني ما قلتها. كل ما الواحد يتضايق يسكت احسن. عشان كده في سفر الجامعة في آية شبه كده، يقول ايه؟ اذا صعدت عليك روح المتسلط، يعني سخنت، يعني بالبلدي كده تشديت، فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. لو عرفت تهدأ هتمنع خطايا كتيرة كانت تطلع، كلام كتير ما كانش له لازمة. ومن هنا جت كلمة مالك روحه ايه خير ممن يملك مدينة، اللي يملك روحه أحسن من اللي يملك بلد. الجاهل يظهر كل غيظه. إذن ضبط النفس فضيلة مناسبة، وبالذات في أيام الصيام. ليه؟ تصوروا معايا أن واحد صايم لكن بيزعق طول الوقت، إيه قيمة صيامه؟ حتى في أشعياء 58 لما ربنا بيعاتب شعبه على صيام غير مقبول، قال لهم ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون. يعني لقيكوا صايمين ومتخانقين، وده صيام مقبله ده؟ فلما الواحد يكون متخانق أو عصبي أو بيزعق، طب ما هو كده الصيام ملوش معنى طبعا. الصيام ده حب، الصيام ده تقوى، الصيام تسامي بالأخلاق، الصيام مبني على ضبط النفس. فلو أنت ما مسكتش نفسك، طب وإيه قيمة تغيير الأكل؟ الحكيم يسكن الغيظ، تعبير حلو، الحكيم يسكن غيظه ولو أخيرا. يعني إيه؟ يعني حتى لو خد وقت برضو أحسن من إيه لو كان طلع الكلام غير مناسب. يبقى خدنا إيتين لغاية دلوقتي، أهل الدماء أصدنا بيهم الأشرار، ما يحبوش الناس الكويسين. الكويس الناس الكويسة تحبه وتميل له وتمشي وراه، يسألون عن نفس. الحكمة التانية أن الجاهل تلاقيه ما يعرفش يمسك غضبه، لكن الحكيم يمسك غضبه ويسكنه أخيرا، يعني ما يسيبش كمان الغضب مكتوم، لأن الغضب المكتوم برضو قلة حكم. تصوروا مثلا واحد متغاظ وكاتم، وبعدين موقف عمال يتكرر فالغيظ بيزيد، فجأة هتلاقيه جاب القديم والجديد. طب وهي دي شطارة؟ يبقى كتم الغيظ برضو غلط. تسكينه معناه ايه؟ انك شفت حل للمشاعر دي. ايه الحل؟ واحد مثلا الصلاة، لما الواحد بيصلي خلاص بيهدى، او لما تتكلم مع الشخص في هدوء وساعدته يتغير يبقى الموقف ده مش هيتكرر تاني، او رحت طلبت الحق بطريقة منطقية سليمة ما تجرحش حد يبقى برضو سكنت غضبك. لكن ما قالش يكتم الغضب، هنا كتم الغضب غلط، لأنه ده يعني بركان هيطلع هينفجر في وقت. فلما الواحد يكون متضايق عليه الأول يصلي كويس، يهدأ، يأجل الكلام، وبعدين يتعامل مع الموقف. برضو تأكيدا للفكرة دي، من هنا ربنا يسوع قال إيه؟ إن أخطأ إليك أخوك، هيحصل إيه لو أخطأ؟ هتتضايق وهتغضب داخليا. طيب لو أنت سامحت وفوت هيغلط تاني يمكن. فقال إن أخطأ إليك أخوك اذهب وإيه؟ وعاتبه. وعاتبه دي نوع من تسكين الغضب، علاج للغضب اللي جواك، إنك بتعاتب شخص بتحبه عشان لو شلت جواك هتنفجر في وقت. وممكن الانفجار ما يطلعش كلام، يطلع موقف داخلي، يعني ايه؟ تقفل منه، تبقى مش عارف تحبه. طب اسوأ لو شلت من انسان وكرهته، ده انت كده وقعت في خطية اكبر. فكان الافضل انك تعاتبه وتفش كده وتخلص اللي جواك وترجعوا حبايب، من انك انت تكتم غضبك وغيظك وبعدين تتحول الى كراهية بعد كده. الحاكم المصغي إلى كلام كذب كل خدام وأشرار. خلينا نستبدل كلمة الحاكم بالمسؤول، نفس المعنى. أي مسؤول في أي موقع في الدنيا أو في الكنيسة لو أصغى إلى كلام كذب، إيه اللي هيحصل؟ هيتلموا عليك كذابين ويلعبوا بدماغهم. فعشان كده بيقول كل خدام وأشرار. لما الناس بتلاقي ان في شخص، اخطيت في التعبير اللي يقولوه الناس، ودني، يعني يسمع يدي ودنه لاي حد يملى ودنه، طبعا هيقربوا منه مين؟ الناس المنتفعين اللي عاوزين يكلموا عن فلان وعن فلان وعن فلان ويبتدوا يقلبوه عن الناس. فكركم مثلا من حكايات الانجيل، داريوس الملك كان شخص كويس، وبالرغم انه شخص حكيم لكن للأسف ادى ودنه لحتة معينة كانت نقطة ضعف. هم عارفين انه بيحب دانيال، وكل اللي حوالين داريوس دول مش كويسين، عاوزين يخلصوا من دانيال بأي طريقة، لانه حسب تعليم الكتاب لم توجد فيه علة الا من جهة الهه، يعني مش لاقيين له غلطة غير قولة انه بيعبد ربنا، وهم طبعا في عالم وثني. فراحوا ملوا ودان الملك بقولة انت ما حصلتش وملك عظيم جدا، احنا احتفالا بيك نقعد شهر، ممنوع انسان يصلي او يطلب اي طلب الا منك لانه بيعملوك اله. ام هنا ادى ودنه وما خدش باله ان مين اول واحد مش هيمشي في الكلام ده؟ صديقه الصدوق دانيال، لانه عارف ان دانيال مخلص لاله ومخلص لداريوس جدا. فوقع في الخيه ومضى. ليه؟ لانه هنا عمل ايه؟ اصغى الى كلام كذب. يعني كان ممكن يقول لهم وايه لزوم الكلام ده؟ داريوس بطبيعته كان انسان معتدل، بس هو افتكرها، صدق ان دول ناس يعني قال يعني عاوزين يكرموه، فخد على كلامهم، ما خدش باله انها مؤامره عشان يتخلصوا من دانيال. عشان كده كان حزين جدا لانه ما يقدرش يرجع في كلامه كاله، كانوا بيعاملوهم كالهه. فلما راح عند جب الأسود كان كاد يبكي وقال له هل إلهك يا دانيال الذي تعبده قدر أن ينجيك؟ وكان بيكلم حسب كلام الكتاب بصوت أسيف، يعني يتأسف متضايق جدا أنه اضطر يعمل كده. أم سمع دانيال من جوه بيقول له عش أيها الملك. لا، دانيال جوه عايش، إلهي أرسل ملاك وسد أفواه الأسود لأني وجدت بريئا أمامه وأمامك أيضا لم أصنع رديء. فهنا أصغى إلى كلام كذب. عشان كده أي مسؤول في أي موقع، لو أمين خدمة، لو كاهن، لو حتى لو أب وسط عياله، لا تصغي إلى كلام الكذب أو كلام الرياء. ما هو الرياء والكذب زي بعض. لو لقيت واحد يبالغ في مديحك توقع أنه عاوز حاجة، أو توقع أنه عاوز يملى دماغك بحاجة، لانه ايه لزوم المبالغه في المديح؟ طب ما تقول كلمه كلام بسيط وخلاص. لكن اللي يستهوي الكلام اللي فيه مديح زياده يبقى هو جاهل، لانه ده بيتساق بسهوله بقى، الناس تضحك عليه بشويه كلام وتسوقه. الحاكم المصغي الى كلام كذب كل خدام واشرار. الفقير والمربي يتلاقيان، الرب ينير أعين كليهما. يعني إيه الآية دي؟ قد يكون أحد معانيها أهم معاني ليها. الواحد ساعات يشوف واحد فقير يقول ده هيعيش إزاي ده من كتر الغلب والغلاء وكده، وتلاقيه ربنا مدبر له حاله. ليه؟ لأن الرب ينير أعينه، فتلاقيه عارف يدبر حاله على فلوس قليلة قوي. انت لو اتحطيت مطرحه ما تكملش الشهر تخلص اللي معاك في يومين ثلاثة، هو عارف يكمل الشهر ويعيش كويس لأن الرب ينير أعينه. ومثل هذا الفقير المربي، ليه؟ لأن المربي قدامه تحديات كثيرة، والبعض بيقولها المربي يعني الشخص اللي بيستفيد من الفلوس يعني، لكن عموما الشخص اللي يطلب ربنا في الصلاة ربنا ينور عينيه، فتلاقيه بيشوف يعمل ايه صح. لكن لو اخذت بمعنى المربي يعني انه الربا، يعني ربنا ينور عينيه على الاذى اللي هيجيله من الفلوس دي. الرب ينور اعين كليهما، يعني ده محتاج ربنا ينور عينيه عشان يعرف يدبر حاله، وده محتاج ربنا ينور عينيه عشان يتفادى القرش الحرام. أما المربي ربنا ينور عينيه عشان يعرف يربي ولاده. فالكل يحتاج لكلمة ينور أعين كليهما دي. ينور عينك، حتى دي دعوة حلوة الواحد يقولها لنفسه وللي حواليه، ربنا ينور عينيك. ينور عينيك ليه؟ لأن احنا كلنا أقرب إلى العميان. ساعات ما بنبقاش عارفين نمشي حالنا، مش عارفين ربنا عاوز إيه، مش عارفين الصح يتعمل ايه، يتقال ايه بالظبط. فهنا ربنا ينور عينيك، دي دعوة جميلة تقولها لنفسك وتقولها للي حواليك عشان تبقى شايف بالظبط تحط رجلك فين، تمشي ازاي، تاخد خطوة في انهي اتجاه. الملك الحاكم بالحق للفقراء يثبت كرسي الى الابد. هنا في سر عجيب في حب الفقر. ربنا محب للفقراء جدا، ربنا له المجد عموما يحب الفقراء جدا. ولما تجسد جه فقير وعاش فقير ومات فقير، ووصانا بالفقراء بكل التوصيات الممكنة. طب لو ملك وحب الفقراء، ربنا لازم يبارك في مملكته حتى في الدنيا العادية كده. فبيقول الملك الحاكم بالحق للفقراء، أصل الرؤساء والملوك العاديين مين اللي يقرب منهم؟ أغنياء. فكتير ما يحكموش بالحق لأن الفقير ملوش صاحب، مين هيشهد له؟ مين هيعلي له صوته؟ مين هيوصل شكواه؟ محدش. لكن لو حاكم أو ملك مخلص تبقى شكوى الفقير وصل ودانه، مش شكوى الغني. يعني في أزمنة ساعات يبقى غلاء، عارفين مين اللي يشكي؟ الأغنياء. تبقى حاجة تزعل لما تكون البلد مثلا في مرحلة حساسة ونلاقي أن الأغنياء هم بس اللي بيشكوا. طب ده انتوا عندكوا قد كده يعني يكفيكوا بقيت عمركوا وزهدة؟ طب مش نفكر في الشخص اللي بيمشي يوم بيوم ده، وتلاقي أغلب دول متكلين على ربنا وربنا مقضيها. يبقى هنا في حاجة مش مظبوط. الملك الحاكم بالحق يحكم بالحق للفقراء يثبت كرسي إلى الأبد. الحكم بالحق للفقير دي تدخل في خدمتنا احنا، خدمة إخوة الرب عموما. ليه؟ كل المشغولين بخدمة إخوة المسيح له المجد الفقراء عموما لازم يكونوا حكمهم حقاني، لأن بعض الفقراء المحتالين بيظلموا المحتاجين. يعني تلاقي واحد بيكذب عشان ياخد قرش بتاع الكنيسة، يقوم الخادم يتصور ان كلهم كذابين، فيجي واحد تاني محتاج بجد يتصور ان ده كمان ايه؟ محتال. ظلمت، مش تدرس؟ لا ده مش محتال، ده محتاج بجد. وفي ناس يعني عشان بس تعبر عن احتياجها بتبقى يعني نفسها عزيزة جدا وصعبان عليها، لكن من شدة الاحتياج اتكلم. فلما تهين فقير على اعتبار ان كلهم ساعات يطلبوا حاجات مش حقهم، تغلط غلطة كبيرة جدا، لأنك ما حكمتش بالحق، لأنه ده احتياج حقيقي. فهنا الأفضل في مبدأ كده دايما يقولوه خدام العمل التنموي أو الخدمات الاجتماعية أو اللي بنسميه خدمة إخوة الرب، الأفضل إنك يضحك عليك من إنك تظلم. ده مبدأ مريح. يعني افرض واحد ضحك على الكنيسة وخد قرش مش حقه، معلش ربنا غني، وبعدين هو القرش ده مش هيبقى فيه بركة ليه، يعني هو أذى نفسه كده يعني، فأنت ما تزعلش. لكن أفضل إن يضحك عليك من إنك تظلم واحد جاي محتاج بجد وتعتبره محتاج. تصور مثلا ست بتجري على طفل مريض ومحتاجة تمن الدواء، وغصب عنها راحت لحد قالت له أنا فعلا محتاجة الدواء، قال لها أنت كدابة. وأنت الحقيقة هو عمل غلطة كبيرة جدا، لأنه وقع في ظلم، ولو الولد ده حصل له حاجة يبقى هنا هو المدان أمام الله. فكان الأفضل يتأكد من الاحتياج لكن يخاف يظلم. الملك الحاكم بالحق للفقراء يثبت كرسي إلى الأبد. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. من مبادئ التربية المهمة كلمة العصاية، والعصاية في سفر الأمثال لا تؤخذ بشكل حرفي، بدليل أن هنا بيقول العصا والتوبيخ، يعني مبدأ أنك تشد على ابنك ده مبدأ مظبوط إذا كان معمول بطريقة سليمة. لأن في أباء وأمهات في الزمن ده ميالين للدلع بس، وفاكرين أن الدلع ده إيه، شطارة، يقول لك أنا اتحرمت مش هخلي ابني محروم من حاجة أبدا، يقوم يدلعه، يطلب أي حاجة ياخدها، يعمل أي حاجة غلط يفوت له. طب ما هيضيع. أنت لما بتفوت له أنت مش بتربيه، أنت بتأذيه. وفي آية تانية كنا درسناها لو تذكروها، لا تمنع عصاك عن ابنك لألا يموت. يعني لو منعت العصاية عن ابنك ده ممكن يموت. يموت يعني ايه؟ من كتر بقى التجاوزات اللي هيمشي فيها هيضيع في الآخر. يبقى كانت العصاية بدري أهم كتير من انه يوصل للهلاك. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، بمعنى ايه؟ لما الواحد يؤدب يتشد عليه برضو ايه، هيحسب 100 مرة الغلطة دي مش هيقع فيها تاني. يعني مرة شاب بيقول لي ايه، بقول له في الاعتراف كده، بقول له انت بتكذب، قال لي لا يمكن. قلت له يعني اشمعنى لا يمكن يعني؟ قال لي ابويا زمان كان يحبني جدا وعمره ما شد علي، مرة واحدة وانا طفل كذبت، زعل مني زعلة وحرمني من اللعب، وعمري ما شفته بالمنظر ده، فدي معلقة جوايا كرهتني في الكذب. شوفوا بقى الشدة هنا في موقف واحد علمت معاه بقية عمره، خلاص إلا الكذب. تصوروا لو الأب ده خدها بميوعة وفوت الكذبة، كان الجدع ده طلع كذاب كل يوم. يبقى التوبيخ أو الشدة كانت مطلوبة. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. يعني ده بالضبط اللي بنقوله، الصبي المطلق إلى هواه، يعني شاب مراهق ما بيعمل اللي هو عاوزه، هواه، ما يذاكرش ماشي، ما يروحش كنيسة ماشي، يمشي مع أصدقاء سوء ماشي، يصرف الفلوس زي ما هو عاوز، يضرب اخواته، ازاي؟ فين الاب والام؟ وده لسه صغير، امال لما يكبر هيعمل ايه؟ يخجل امه، يعني ده بالذات مع الايام هيبقى سبب خجل لاهله، لانه ما لقاش اللي يشد عليه. فهنا الشده دي مطلوبه، ودي طريقه ربنا. ربنا ما يشدش من اول مره، لكن ما يسكتش على لما لو الاقي واحد سايق فيها كده لا يشد عليه. اذا ساد الاشرار كثرت المعاصي، اما الصديقون فينظرون سقوطهم. اذا ساد الاشرار، يعني تصوروا مكان يحكمه اشرار، تتوقع ايه غير كل سوء كل شر كل فساد، لأن المسؤولين كده فيهم شر، ساد الأشرار يبقى طبيعي الشر هيزيد. أما الصديقون بالعكس بقى، لو الصديقون هم اللي مسؤولين عن حاجة كل الأشرار هيتساقطوا واحد ورا اتنين. يعني لما يبقى في زمن المسؤولين أشرار تلاقي الدنيا كلها اتملت شر، لو الزمن جت فيه مسؤولين أبرار أو صادقين وصديقين تلاقي الأشرار يتساقطون، يعني واحد ورا التاني يقع عشان الدنيا تنضف بقى. أدب ابنك فيريحك، نفس المعنى اللي كنا بنقوله، أدب ابنك فيريحك. بس احنا اتفقنا التأديب مش عصاية مش زعيق مش شتيمة، طبعا التأديب في الأول اتفاقات، اتفاقات ايه صح وايه غلط، ايه يتعمل وايه ما يتعملش، ثم انذارات ثم التأديب. نتفق الأول، ولو اتكسر الاتفاق في انذار تبقى آخر مرة، ولو بعد الانذار بيكسر تاني يبقى تيجي التأديبات. والتأديب برضو ايه، مش حاجة قاسية، لا، لأن مع التأديب لازم يكون في حب برضو. الأب اللي بيأدب أولاده لازم يظهر انه حبا فيهم، خوف عليهم بيأدبهم، وحتى لو شد زيادة معلش هما بيبقوا عارفين بعد كده ان هو كمان موجوع معاهم، بيبقى قلبه وجعه لانه مش طبيعته ان هو يزعق ولا يشد. أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات، يعني لما تكبر تتلذذ انه ناجح وانه يشرفك وانه ابن ربنا، فتبقى شايف نتيجة تربيتك قدام عينيك فتبقى فرحان بكده. بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبة. برضو الآية دي مهمة قوي للخدمة. ليه؟ الرؤية معناها البصيرة الداخلية، لكن كمان تؤخذ أحيانا في العلم دلوقتي بكلمة الفيجن. يعني إيه؟ يقولوا أي مشروع كبير لازم أول سؤال فيه عاوزين نوصل لإيه، دي يسموها الرؤية أو الفيجن. إيه رؤيتك من المشروع ده كله؟ إيه رؤية مثلا الهيئة دي كلها؟ إحنا في الكنيسة كذلك، إيه رؤية الكنيسة للعالم؟ عاوزة إيه من الناس الكنيسة؟ دي اسمها الرؤية. من الآخر كده يعني عاوز توصل لإيه؟ الرؤية بتاعتنا هي تعليم الإنجيل، بمعنى إيه؟ الله يريد الجميع يخلصون. فلو سألت أي كاهن هو أنت غرضك إيه من أي حاجة بتعملها؟ قلت اعترافات ولا اجتماعات ولا افتقاد ولا درس كتاب ولا أنشطة ولا إيه؟ عاوز توصل لإيه؟ عاوز أوصل إن الكل يحب ربنا والكل يدخل السماء. دي اسمها الرؤية. الرؤية هي الهدف الأخير أو الصورة المثلى المثالية، أو ساعات يسموها الحلم، يعني حلمك توصل لإيه. في السكة بقى في أهداف صغيرة. فبلا رؤية يجمح الشعب، تصوروا ان مجموعة ناس مش عارفة رايحة فين. يعني ما تقول لموسى يا موسى خارج من مصر على فين، تقول على كنعان. طب ده انت نزلت تحت جنوب سيناء وطلعت في سكة مشية، معلش ربنا اللي سايق، اصل ربنا عاوز يجهز الشعب الكنعان، عاوز ينقي الشعب، عاوز يفلتره كده عشان ما عندهمش ايمان دول يخلصوا في السكة. يبقى هنا موسى كان عنده رؤية، خارج من مصر ومعاه 40 سنة، لكن حاطط هدف قصاده انه يسكن الشعب في الاخر في الارض اللي كان موعود بيها، يبقى عنده رؤية. تسأل يشوع ايه رؤيتك؟ قال اقسم الارض على الناس. طب ده انت لسه ما دخلتهاش الارض، معلش. وفعلا عاش حياته كلها لغاية ما سكن الناس وقسم الاراضي وبعدين مات. يبقى هنا كل واحد بيبقى عنده رؤية، او كل مسؤول او كل مؤسسة ايا كانت. طبعا لما نتكلم عن الكنيسة او شعب الله رؤيتنا ايه؟ رؤيتنا خلاص العالم. رؤيتنا دي بنقولها في ابانا الذي كل يوم، في كلمة ليأتي ملكوتك، دي الرؤية، لتكن مشيئتك. يعني ما هي مشيئتك يا رب؟ الجميع يخلصون. نقول له ايوه هو ده اللي احنا عاوزينه، لتكن مشيئتك. عاوزين كل الناس تعرفك، عاوزين كل الناس ترجع لك. لو الرؤية دي واضحة قصادك تقدر تميز ايه تعمل وايه ما تعملش. لكن لو الرؤية دي مش واضحة هتلاقي نفسك بتعمل حاجات كتيرة قوي ملهاش لازم أو حاجات غلط. لكن في وجود رؤية واضحة محددة خلاص مش هتجمح، تعبير اللي استخدمه سليمان الحكيم، مش هتجمح، تفضل مكمل في خط مستقيم. فبيقول بلا رؤية يجمح الشعب. لو الشعب مش فاهم احنا بنصلي القداس ليه، هتلاقوا ناس كتير يا تسرح يا تبطل تيجي. لكن لما نبقى كلنا كنيستنا علمتنا القداس والتناول بيلزقنا في المسيح، والمسيح يدينا الحياة الأبدية، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية. خلاص كلنا جايين متمسكين بالقداس، عاوزين نصلي من قلبنا، فرحانين بالتناول لأنه في رؤية واضحة. لكن لو الناس مش فاهمة القداس ده غرضه إيه، هيجمحوا. هتلاقي واحد يقول طب ما نشيل الألحان، طب ما نخليه ربع ساعة كفاية، طب ما نيجي واكلين، نبتدي بقى الناس تاخد وتدي وتفاصل، لأنه ما فيش رؤية، ما فيش الغرض مش واضح. لكن لو الغرض واضح لن نجمح، تلاقي كل متحمس وملتزم ومستعد يحب الطقس ويفهمه لأنه في هدف واضح. بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبى، لأن الشريعة هي اللي بتحدد الرؤية. كلام ربنا هو اللي بيخلينا عارفين عاوزين نوصل لإيه، عاوزين نبقى قديسين، دي الرؤية، لأن ربنا حط روحه فينا. طب الروح القدس الساكن فينا بيعمل قديسين، طب إحنا دلوقتي مش قديسين، خلاص يبقى تبقى رؤيتنا كلنا أن نسيب الروح القدس يقدسنا يحولنا القديسين، فنصوم ونصلي ونبعد عن الشر ونحب بعض ونخدم ربنا، عشان ماشيين في سكة اسمها سكة القداسة. حتى لو احنا حاليا أشرار أو خطاة طب ومال، بس السكة واخدانا على القداسة. بلا رؤية يجمح الشعب، وأما حافظ الشريعة فطوبى، كلمة جميلة قوي وبرضه مناسبة لأيام الصوم الكبير. حافظ الشريعة فطوبى. ايه رأيكم ناخد تدريب كل يوم في الصيام نحفظ آية واحدة، ويفضل انها تكون وصية، لان كلمة الشريعة اكتر بتميل انها تكون مجموعة الوصايا. لو انت قعدت 55 يوم دول كل يوم تقرأ، مفروض كلنا بنقرأ، لكن تدور على آية واحدة تعلم عليها وتكررها او تكتبها بايدك كم مرة، وحتى لو آية يعني ممكن تبقى لا تدينه بس كلمتين، طب ومال، ما هدي وصية، يعني مش لازم الآية سطر طويل، لا ممكن تاخد نصها بس تكون جملة مفيدة واضحة. يبقى هنا انت عمال الكتاب المقدس نفسه بيقول لك طوباك. وبرضه اقول لكم ملحوظة، اي كلمة طوبة جت في الكتاب معناها الشخص ده هيدخل السم، لو كمل كده هيدخل السم. يعني ما اقول لك طوبة للمساكين بالروح لان ده لهم ملكوت السماوات، طيب طوبى لجميع المتكلين على الرب، دي جت كذا مرة في المزامير، معناه اللي هيتكل على ربنا هيدخل السماء. فكلمة طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك، دي بنقولها في الخرجات، يعني بنقول للمرحوم يا بختك دخلت سكنت في ديار الرب. فكلمة طوبى عموما معناها يا بختك لأنك داخل السماء، هي معناها كده ببساطة. أيا كان بقى طريقها، طوبى للرحماء يعني يرحموني يبقى هيدخلوا السماء لأنهم يرحمون، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم يبقى هيدخلوا السماء وكمان معهم أجر عظيم في السماء. فكل ما تلاقي كلمة طوبة تفرح تقول أنا نفسي ده ينطبق عليه. طب هنا بيقول إيه، احفظ الوصية، احفظ الشريعة يبقى لك طوبة، يا بختك لو حفظت. طب خلاص ما احنا ممكن نحفظ، احنا مش بنقول هنحفظ بالصفح، هنحفظ آية. حافظ الشريعة فطوبى. بالكلام لا يؤدب العبد لأنه يفهم ولا يعني، لا يعني يعني مش مستعني مش فارق معه. يعني إيه؟ في نوع من البشر اللي هو في زمان كده كانوا العبيد، ما يجيش بالكلام، يعني إيه يعني لمؤاخذة لازم عصاية، لأنه ما يعني لو قالوا له تعمل 1 2 و3 لا، هو عاوز ينام عاوز يتدلع، ما كانش فيه شدة ما يمشيش كويس. طبعا الابن اللي متربي غير كده، عشان كده هنا استخدم كلمة العبد. العبد إشارة للشخص اللي على قد فلوسهم، اللي يعني عايش عيشة فيها عبودية مش عيشة بنين. احنا بنتعامل مع ربنا كأولاد الله، فالمفروض كلمة من ربنا تفرق معانا. طب لو انا اخطيت شايف في نفسي الميل ان انا اكون عبد، بمعنى ايه؟ صراحة ما بجيش بالذوق، يعني ايه كلامه ربنا قال كتير وما جاش معايا بالذوق، يبقى لازم اتوقع الشد، لازم اتوقع ان ربنا هيشد شوية عشان لما بيقول لي كلام بفهم وما باخدش بيه، ما بعملش بيه. يبقى دي علامة عبد. علامة الابن ايه؟ كلمة تدخل الدماغ وتتعمل لانه بيحب ابوه وهيرضيه من ورا ظهره كمان لانه ابن. لكن العبد هنا لا، لو السيد اداله ظهره مش هيعمل حاجة. فبيقول بالكلام لا يؤدب العبد، يعني لو هتأدب عبد لا يتأدب بشدة شوية عشان يجيب الكلام نتيجة. طيب لو أنا ببص لنفسي أقول مع الصوم الكبير ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران، فنقول له لا تؤدبني بغضبك، يعني ربنا عارف أن أنا عبد متعب، أنت صحيح بتعاملني كابن بس أنا ما استاهلش الكرامة دي، لأن أنا لو كنت ابن كنت كل كلمة أنت قلتها كنت لازم أخدها باهتمام عن كده، بس أنا لسه عندي أخلاق عبيد لأن أنت بتقول وتقول وتقول وأنا بطنش، فأنا عارف أنه إيه أنا استاهل العصاية، لكن لا تؤدبني بغضبك. ونقول له ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفرة. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ عجولا مستعجل، بس العربي القديم كده، مش عجول من عجل، لا حجولا من الاستعجال. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. ربنا يرحم، لأنها تنطبق على أغلبنا، نستعجل في الكلام وبعدين نرجع نقول يا ريتنا. لا ترجو من إنسان يستعجل في الكلام أي رجاء، ده أنت ترجو في إنسان جاهل أكثر ما ترجو منه. يعني ما تتوقعش خير من واحد بيقوله خلاص يتكلم من غير ما يفكر، طب ما ده هيعمل مشاكل كتير قوي، ما بيفكرش، ده لو ما بيعرفش حاجة يمكن يبقى أفضل. عشان كده يقول الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به، لأنه بيقول إنه يعرف كتير بس بيتكلم من غير حساب من غير فرامل. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ طبعا كلكم هتقولوا نعم رأينا، لأنه أكيد ما كنتش أنت هيبقى حواليك ناس كتير بيستعجل في الكلام وياريته ما اتكلم. الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به. من فنق عبده من حداثته ففي آخرته يصير منونا. هي الفنق ومنونا دي كلام صعب. فنق يعني دلع، ومنونا يعني ممتنا. فيعني ايه؟ من دلع عبده من حداثته، دلعه مش بالكلمة المعنى الوحش، يعني من عامله كابن من صغره في آخرته يكون ممتنا. يعني لو تعاملت مع إنسان كأنه ابنك، هو مش ابنك لكن من صغره وانت بتعامله كأنه ابنك، يكبر ويبقى ايه؟ ممنون، يبقى عنده امتنان، يبقى عنده عرفان، يبقى مقدر قوي انك انت عاملته كابن. فهنا مع انه هنا في اللغة عبد في الأصل، لكن خد دلع الأولاد، خد مكانة الأولاد. فهنا يقصد انت ممكن تخلي كل الناس ممتنة ليك لما تعاملهم باحترام وحب، مهما كانت طباعهم، لما تدي للناس احترام وحب تضمن في المستقبل التقدير والامتنان. الرجل الغضوب يهيج الخصام. كلمنا كثير عن الغضب سليمان، لكن بيقول اي خصام بيهيج بالغضب، والخصام يهدى بالهدوء، كلام اللين يصرف الغضب. فلو لقيت خصام قلت كلام طري هادي كده انت بتطفي النار، قلت كلمة غاضبة او وشك داخل مكشر يبقى ايه؟ ولعتها اكتر. الرجل الغضوب يهيج الخصام. والرجل السخوط كثير المعاصي، السخوط زي الغضوب يعني هيغلط كتير قوي بايديه ورجليه ولسانه. كبرياء الانسان تضعه، تضعه يعني تهده أو تنزله من مطرحه، يعني هتصيره وضيعا، هتهينه. كبرياء الإنسان تضعه يعني تخفضه للأرض، لأن عكسها يقول والوضيع الروح، إن المقصود المتواضع، ينال مجدا. الإنسان المتكبر لازم الأيام تكسر، ولازم هيحتقر في وقت بسبب كبريائه. لكن الإنسان المتواضع لازم الكرامة هتجري وراء بعد كده، والدنيا عموما تغذي الكبرياء، لأن الشيطان فهم الحاجات دي أكتر مننا، فعارف أن الكبرياء ده الباب الواسع اللي دخل جهنم، فينفخ كل الناس، اللي بيفهم ينفخه بالعلم، واللي ما بيفهمش ينفخه بالفلوس، واللي اللي عنده علم ولا فلوس ينفخه بالكرامة الفارغة، ويقعد كده ايه ينفخ في الناس عشان يتكبروا، وكل دول واخدهم معه، فيبقى مصيرهم الهلاك. اما الانسان المتواضع الشياطين ما تعرفش تدخله منين، تعرفش تقرب له، ده ينال مجدا. كبرياء الانسان تضعه، والوضيع الروح يعني متواضع الروح ينال مجدا. هفكركم بحاجة مناسبة للصوم برضو، في 4 كلمات يجيبوا التواضع، خدناهم زمان، 4 كلمات لو تعودنا نقولهم يوصلوا للتواضع، والتواضع يوصلك للمجد الأبدي. كلمة حاضر يعني الطاعة، وكلمة آسف يعني التوبة والاعتذار، وكلمة شكرا لربنا وللناس، وكلمة علمني. أقولهم تاني، 4 سكك يوصلوا للتواضع. طريق الطاعة يجيب تواضع، الطاعة اللي هي ايه؟ حاضر، حاضر يا رب، حاضر يا أخ، حاضر. مثلا نيجي على باب الكنيسة يقولوا لنا ادخلوا من هنا، تلاقي واحد يعترض، يا سيدي ده نظام، ما تقول حاضر، انت عملت مشكلة ليه؟ نظام، والنظام معمول عشان نريح الكل، أسهل حاجة تقول حاضر. في ناس بقى حاضر دي تطلع كأنه يعني هنقطع حتة من جسم، فمش عاوز يقول حاضر، يبقى طبعا ناقصه تواضع، ما تقول حاضر، ايه المشكلة؟ تاني كلمة آسف، برضو المتواضع يعتذر، يعتذر لله دايما، كلمة ارحمني يا رب، سامحني يا رب، دي تطلع من قلب متواضع، وآسف لأي شخص، معنا برضو القلب متواضع. لكن في واحد يدافع بزيادة عن نفسه لأنه مش متواضع، وكأنه عاوز يقول أنا ما بغلط، ده بعد عادي بالتواضع خالص. كلمة التالتة قلنا ايه؟ شكرا. اللي يشكر كتير يبقى شايف الفضل برا مش جواه، شايف فضل ربنا او الفضل للناس، فيشكر ويشكر كتير، يبقى متواضع. انما تلاقي واحد بيعتبر ان كل ما عنده حق، وان الناس لازم تخدمه، وان ربنا لازم يديله، فما بيشكرش، لانه متصور اللي هو فيه ده عادي، ويتذمر كمان، ده متكبر طبعا. 4 كلمة مهمة هي كلمة علمني، وعلمني ده بقى مش لازم تتقال، هو سلوك، موقف إنساني، إنك تبص دايما حواليك وتتعلم، يبقى متواضع. الشخص اللي يبص حواليه ويتعلم يبقى متواضع، في شخص يبص حواليه وينقط يبقى متكبر. سهلة، في واحد يدخل الكنيسة عينه تنقر 3-4، يقول ده أنا خدت 3-4 دروس النهاردة، شفت واحد بيصلي من قلبه، وشفت واحد ماشي بالعافية وجاي الكنيسة، وشفت واحد قام عشان يقعد واحد تاني، عمال يتعلم. ونفس الكنيسة ونفس اللحظة يدخل واحد تاني يقول ده جاي متأخر، وده مش بيعمل ايه، نفس نقد، إدانة، ده متكبر وده متواضع. فتعالوا في الصيام بالذات نركز على 4 كلمات دول، حاضر وآسف وشكرا وعلمني. المتواضع الروح ينال مجدا. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، اللي يقسم مع حرامي بيكره نفسه. يعني ايه؟ الايام هتخليه يكره نفسه لانه بيأذي نفسه. هو اللي هيقسم مع حرامي ده هيمشي كويس؟ ما هو كده كده في الاخر هيدخل في مصيبة طبعا. كيف يأتمن أن يكون له شراكة أو صداقة مع سارق يعني؟ فمن يقاسم سارقا يبغض نفسه. إياك تقرب زيادة من ناس سكتها وحش. لغاية الأيام دي في ناس يعني بتستحل مكاسب غير بريئة وتقول ما أنا ما سرقتش بإيدي، هو اللي سرق، بس في الآخر هنقسم. طب وانت فاكر نفسك كده انت طلعت بريء؟ بريء يمكن قدام الناس، لكن قدام ربنا ربنا بيضحكش عليه. خدت حاجة مش حقك، دخلت بقى ايه نار جوه بيتك بالقرش اللي دخل ده. يسمع اللعن ولا يقر، يعني اذا ممكن يسمع شتمته بودانه لانه خد حاجة مش حقه ومش راضي يقر انه سرق او غلطان او اشترك في الجريمة. خشية الانسان تضع شركا، قلت الآية دي مهمة قوي. لو خفت من الناس هتقع في حفرة لازم. خشية الإنسان، خلي بالكم، خشية الله فضيلة، رأس الحكمة مخافة الله، تخشى الله دي حاجة حلوة. لكن تخشى إنسان، طب ما هو بقى لو خفت منه زيادة هتضطر ترضيه على حساب المبادئ، هتضطر تكذب لأنك خايف منه، هتضطر تكرهه لأنك مثلا خايف من أذيته. ليه تخاف من إنسان؟ هيعمل إيه الإنسان؟ ماذا يصنع به الإنسان؟ تعبير الإنجيل، الرب معي فلا ماذا يصنع به الإنسان؟ فهنا خشية الإنسان تضع شركا، يعني في شرك يعني فخ، هتقع في فخ لو خفت من الإنسان. عشان كده مناسب لكل واحد فينا إنه يراجع ضميره، هو في إنسان أنت بتخاف منه زيادة؟ مهما كان قريب أو في الشغل، لا ما تخافش من إنسان مهما كان، خاف ربنا. واللي يخاف ربنا خوف الناس يقل في قلبه، يحترمهم جدا ويقدرهم جدا، بس مش بيخاف خوف لمن له الخوف. يعني إيه؟ ده حق ربنا مش حق البشر عليك. فأنت هيعملوا لك إيه الناس؟ الناس دول مش مطلق اليد، الله هو ضابط الكل. فأنت ما تخافش من إنسان لأنه ملوش سلطان عليك الإنسان، ما يقدرش يعمل أي حاجة إلا لو ربنا أذن له. وطالما ربنا ده تبعك يعني وأنت تبعه، ما تخافش. تخاف من إنسان ليه؟ خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. ما هو اللي بيتكل على ربنا ما يخافش من الناس، اللي واثق ان ربنا معاه وربنا ابوه وربنا سمعه هيطلعوا مين البشر مهما كانوا، ولا لما يكون معاهم يعني كنوز الدنيا واسلحة الدنيا وسلطان الدنيا. تقول زي ربنا يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد اعطيت من فوق. وبالتالي ما بنخافش حتى لو كان الموت قصاد عينينا. ربنا يسوع وصانا وقال ايه؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر. هو لسه في تاني بعد قتل الجسد؟ طبعا ربنا عمال ينبهنا أنه كده كده هنموت، فالجسد مشي بأي طريقة ما كان هيمشي. لكن أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم من هذا خاف. بص لما بعد الموت، لأن ده أخطر وأهم. خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. كثيرون يطلبون وجه المتسلط، أما حق الإنسان فمن الرب. ساعات أحباء الإنسان يلجأ للي في إيده قرار. بص تلجأ له لكن لا تتكل عليه. يعني ممكن ترفع طلبك للمسؤول، طلب حق، لكن لا تضع اتكالك على بشر، لأن البشر تحكمهم حاجات كتير. يا إما هو ممكن يبقى ظالم، يا إما ممكن تكون المعلومات عنده مش دقيقة فممكن ما ينصفكش. لكن الوحيد اللي عنده كل المعلومات ولا يمكن يظلم ربنا. فحتى لو تقدمت بطلب شكوى أو طلب حق مش غلط، لكن حق الإنسان من عند ربنا. فلو ربنا أراد أنه ينصفك هينصفك، حتى لو اللي قاعد ده يعني بيقولوا عليه مفتري. ولو ربنا سامح لك بالظلم هو اللي سامح، حتى لو اللي قدامك ده كانوا بيقولوا عليه كويس، وهو ممكن كويس بس ما عرفش كل حاجة. كثيرون يطلبون وجه المتسلط، يعني أنت لا تطلب وجه إنسان، اطلب وجه الله. ممكن تلجأ للبشر أحيانا في بعض الأمور عادي، لكن ده مش معناه انك معشم فيهم زيادة ولا متكل عليهم ولا تضع رجاءك فيهم. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. فانت لا ترجو الا الله، لكن تتعامل مع كل المسؤولين مفيش مشاكل. الرجل الظالم مكرهة الصديقين. الشخص اللي يظلم الصديقين هنا مكرهة مش بمعنى هما بيكرهوا، لان الصديق ما بيكرهش، سيبعدوا عنه، ما يشاركوهوش الظلم يعني. يعني لا يمكن الصديقين يشتركوا معه في الظلم. والمستقيم الطريق مكرهة الشرير، هو حاطط ضيق صدي، يعني اللي سكته كده الأشرار يكرهوه، واللي سكته كده الأبرار يبعدوا عنه، لأن كل واحد، حتى نقولها في المثل البلدي، الطيور إيه على أشكالها تقع، هي كده. الناس اللي تحب ربنا وتحب الحق تلاقيهم يتلموا على بعض، والناس اللي تحب الغش والكذب واللخبطة يتلموا على بعض. إصحاح 30 ناخد منه آيتين كده. كلام أجور ابن مطقية مس وحي هذا الرجل إلى إيسئيل، إلى إيسئيل وأكال. إيه الكلام الغريب ده؟ هنا اجتهدوا الآباء الأوائل. البعض قال ده سليمان بيختم السفر، خلاص احنا فاضل لنا إصحاحين ونختم سفر الأمثال، فهو حاطط ألقاب رمزية حركية لنفسه. لا، والبعض قال لا، أجور ومتقية دول ناس حكماء جم بعد سليمان، والكنيسة ضمت كلامهم لأنه كلام بالروح القدس، مشيوا على نسق تعليم سليمان فحطت الجزء ده. لكن أغلبهم بيميل أن ده كلام سليمان نفسه. ولما قال وحي الرجل إلى إيثئيل وأكال، غالبا دول اتنين أصدقائه كان بيقول لهم الكلام اللي هيقوله ده. فهناخد الكلام على أن سليمان اللي قايله، بس زي ما قال في سفر الجامعة أنا الجامعة. طب ما الجامعة ده لقب من ألقاب سليمان على فكرة، والجامعة مش معنى جامعة يعني مباني جامعة القاهرة مثلا، لا، الجامعة في اللغة القديمة معناه أنا الذي جمعت الحكم، أنا جامعة الأمثال. لأن هو كان مجتهد بيجمع كل الحكم اللي تتفق مع إرادة الله. كان في حكم وأمثال شعبية كتير في زمنه، كان يجمعها ويشوف إيه منها صح. عشان كده تلاحظوا حتى ربنا يسوع له كل المجد، ساعات كان يستخدم أمثال بلدي، لأن في بعض الأمثال اللي الناس تقولها هي من ناحية الحكمة مظبوطة، من ناحية المنطق مظبوطة. فهناخد الكلام على أنه بيقول الأمثال دي لاتنين أصدقائه، إيثئيل ويقال معناها الله معي، إيل يعني الله، وإيثي يعني الله معي، وأكال يعني الله القادر. فكأنه بياخدوا ألقاب أنه ربنا معايا وربنا قادر، وكأن دول الناس اللي طلبة الحكمة. فقال لهم أنا بقى أقول لكم عن حكاية ربنا معايا وربنا قادر دي، هديكم شوية حكم بقى. هنا هيسيب، تلاحظوا السلوكيات، وبقاله كتير قوي عمال يتكلم في الغضب وفي الحاكم الكويس والحاكم الوحش، واللسان الفالت واللسان العدل، والجاهل والحكيم، كل الكلام اللي فات كان كده. هيتكلم شوية عن ربنا بقى، زي لو رجعنا زمان لأمثال 9 وكده نلاقي فيه كلام خاص بالله وحده. فهنا نفاجأ بالآية دي بقى، لأنها حتى يعني مختلفة عن النسق بتاع سفر الأمثال. قال إني أبلد من كل إنسان. أصل اللي يقرأ 29 إصحاح يقول إيه ده؟ إيه الرجل الموسوعة ده؟ ده عارف كل حاجة، ده فاهم كل حاجة، ده حكم كتير قوي، وحكم حقيقي عملية جدا. ولو أنتم تابعين سفر الأمثال بقالكوا سنة معانا دلوقتي، فعلا لو الواحد عاش بالكلام ده يعيش ما يقعش أبدا. إنما بعد كل اللي قاله ده قال على فكرة بقى أنا إنسان بليد وغلبان وأبلد من كل إنسان. لأن هنا بيقدم لنا حكمة حلوة قوي، إن الحكيم دايما شايف نفسه إيه؟ ناقص وجاهل وقليل وعاوز يتعلم. الحكيم عمره ما يشوف نفسه حكيم. فقال بعد كل العز ده إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. يبقى ما كلما ازددت حكمة لابد أن تزداد تواضعا، مع المتواضعين حكم. كلما عرفت أكتر عرفت انك ما تعرفش اكتر واكتر. ولا تاني، كل ما عرفت اكتر اكتشفت ان اللي ما تعرفوش اكتر واكتر واكتر. انت صحيح بتعرف، لكن فعلا كل ما المعرفة تفتح لك باب تكتشف فيه 20 سؤال لسه. وعلى فكرة العلماء يقولوا كده، العلماء الكويسين يقولوا كلما علمنا معلومة فتحت لنا أبواب أسئلة بلا نهاية. فكل معلومة بنكتشفها بتكشف لنا قد إحنا لسه جهلة. يعني زمان كانوا يفتكروا مثلا الخلية أصغر وحدة في جسم الإنسان، طلعت الخلية دي عالم جواها بقى حاجة اسمها نواة وكروموزومات ومش عارف ايه وشغلة كبيرة جدا. طب لما كان عندهم الخلية أصغر وحدة كان عندهم 20 سؤال، الخلية دي شكلها ايه ونظامها ايه وبتشتغل ازاي طب لما طلع ان جوه الخلية في مكونات بالمئات، تصور بقى كل مكون من دول طلع عليه أسئلة. فكلما العلم فتح باب تأكدنا ان المعلومات اللي ما نعرفهاش أكتر. فطبيعي الإنسان حتى لو عرف هو بيعرف قد إيه هو ما بيعرفش. فهي دي اللي خلت سليمان يقول على قد ما أنا عرفت كتير. أنا بقول لكم بقى فعلا أنا أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. أو ممكن تؤخذ بأنه لما يكون الواحد عارف الصح قوي بس مش عارف يعمله أو ما عملوش بيبقى مكسوف من نفسه، يقول أنا فعلا إنسان بليد. بليد لاني عارف ان المفروض ما كنتش اتنرفز بس اتنرفزت وقلت ابعدوا عن المرأة الاجنبية، وسليمان بالذات وقع في دي، مع انه لو انتم راجعين سفر الامثال وصانا كتير قوي ابعدوا عن ست شريرة او يقصد بها الزنا يعني. ومع هذا فوجئنا ان سليمان وقع في الحفرة دي. فكأنه بيعترف انا عارف حاجات كتير بس ما عملتهاش، ولأني عارف وما عملتش أنا بقول لكم أنا أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. وأنتوا كمان لما تعرفوا كتير الواحد يقف قدام ربنا يقول له يا رب أنا مش بقيت حكيم لما عرفت، أنا اكتشفت قد إيه أنا بليد، لأني على قد ما أنا عارف الصح على قد ما بعملوش. فأنا عارف صح كتير ويمكن قلته كتير، لكن عشان أكون عارفه وبقوله وما بعملوش أنا فعلا أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. لإلهنا كل مجد وكرامة.